ذكرنا في الدرس الفائت على موضوع في قوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إشارة إلى دليل عقلي على وقوع المعاد وضرورته في أثناء البحث عن تعامل القرآن مع مسألة المعاد، عندما ذكرنا وقلنا بأنه تعامل معها على مستويين رئيسيين، تعامل معها على مستوى الإمكان ثم تعامل معها على مستوى الضرورة، ومستوى الإمكان له شقوق ومستوى الضرورة له شقان، ترى على نحو التعبد يقول أن هذا أمر حاصل لا مناص عنه، وترى إشارة إلى دليل عقلي، وقلنا في إشارة إلى دليل عقلي كقوله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، هنا في دليل عقلي قياس استثنائي، شلون يكون صياغة قياس استثنائي؟ طالعتوا كتاب شفتوا شلون يمكن تصيغوا تصيغوا تكتبوا شنو خطوا مطلق لولا مبطر خطوا عليكم السلام ورحمة الله. سوينا الحين عندنا مقدمة أولى مقدمة ثانية ونتيجة. المقدمة الأولى أنه لو لم يكن لهذا الخلق حياة أخرى لكان عبثا، المقدمة الثانية ولكن العبث لا يخلو من الحكيم جل وعلا. النتيجة شلون استخرجت النتيجة من المقدمة الأولى والمقدمة الثانية؟
يعني باعتبار المقدمة الأولى في إثبات المقدمة الأولى الآتية بسيرة لو و بالنسبه الى ان بالنسبه ان هذه المقدمه مبتنية على العبثيه والعبثيه انتفت في وسيله وكل الشرط، يعني الشرط ممتزن الشرط مثبت في حاله ثبوت في حاله انتفاء.
هذا كلام لغوي بغيت كلام منطقي
بالنسبه
للقياس الاستثنائي. القياس الاستثنائي المقدمة الأولى ما تكون مكونة من مقدم وتالي، وتجيب المقدمة الثانية، المقدمة الثانية إما نقض للمقدم وإما نقض للتالي صح؟ فإذا كان نقض للتالي مثلا يثبت عكس نقيض المقدم ماشي كده؟ شوف نفس صار؟
أنا لقيت التالي
التالي له العبثي في المقدمة الثانية سويت
ولكن
العبث لا يحصل الحكيم. إذا نفيت التالي إذا نفيت التالي شنو اللي ثبت؟
نقيض المقدم.
نقيض المقدم هذا هو الكلام الاستثناء معه. راح نشوف. بلي. هذا هو القياس الاستثنائي. المقدمة الأولى تكون المقدم والتالي. المقدمة الثانية نفينا التالي فيها وهو العبثية فيثبت نقيض المقدم. إيش كان عندك المقدم؟ لم يكن لهذا الخلق حياة أخرى، لكن مع نقض التاريخ يوجد لهذا الخلق حياة. ذكرنا أنه مسألة المعاد وبحث المعاد المصنف في الجزء الثالث ذكر لها ستة مسائل أو ستة مطالب رئيسية، صحيح؟ انتهينا من المسألة الأولى وهي علاقة المعاد والروح، وانتهينا من المسألة الثانية وهي إثبات المعاد بالدليل العقلي اللي هو برهان الحكمة ومقتضى العدالة الإلهية، وانتهينا من هذا ألا نشرح في المسألة الثالثة. المسألة الثالثة اللي هو خصائص عالم الآخرة، هم فل يكون على البال هذه المسألة الثالثة وخصائص عالم الآخرة، هذه الخصائص العقلية يعني الذي تمكن العقل أن يصل إليها، أما الخصائص التي جاءتنا من قبيل الوحي فسوف نتعرض لها أيضا في المسألة الرابعة. المسألة الرابعة إيش كان عندنا؟ المسألة الرابعة هو عبارة عن كلام عن مرحلتين للمعاد، مو مرحلة واحدة عندنا. المرحلة الأولى من الموت إلى القيامة، والمرحلة الثانية من القيامة إلى دخول الجنة ودخول الجنة. واضح شلون؟ في أثناء الكلام عن هالمرحلتين سوف نتكلم أيضا عن خصائص الآخرة، لكن سوف نتكلم عن خصائص الآخرة بلحاظ ما جاء به الوحي النقلي، لا بلحاظ ما توصلنا إليه بالعقل. واضح هذا؟ هذا احنا قام ندرس مسائل، احنا قلنا ست مسائل عندنا.
ايه بس
كل بعض المسائل كيف تعامل طبعا مع المعاد. زين، فبنشوف على احنا اي دروس اللي احنا فيها. الان احنا في المسألة الثالثة اللي هي خصائص عالم الآخرة، بس انا اريد ان الفت الى هذا، خلوا على بالكم زين، هذا خصائص عالم الآخرة بلحاظ ما توصل اليه العقل مع ضيق إمكانياته وطاقاته في هذا المقام، لأن هذا من بعيد عنه. هذا الآن في مسألة خصائص تحسينه ياي؟ خصائص عالم الآخرة بلحاظ ما توصل إليه العقل، أما خصائص الآخرة عن طريق الوحي فهذا عرضا نتعرض له في أثناء البحث في المسألة الرابعة. في المسألة الرابعة شو نتكلم عنه؟ نتكلم على أنه للعالم الآخر مرحلتان، مرحلة من الموت إلى القيامة ومرحلة من القيامة وما بعد القيامة. في أثناء الكلام عن مرحلتي المعاد، مرحلتي العالم الآخر، نتكلم عن خصائص العالم الآخر عن طريق الوحي. ما هذه طرحت المسألة شلون تصل في البحث؟ شوف الشيخ طالع فيه، ها؟ مو واضح؟ أقول إحنا شلون فسرنا البحث؟ قلنا عندنا ست مسائل رئيسية في المعاد. المسألة الأولى علاقة المعاد بالروح، انتهينا منها. المسألة الثانية إثبات المعاد بطريق العقل وبطريق الناقل، انتهينا منها. المسألة الثالثة خصائص، نتكلم الآن بعد أن أثبتنا المعاد شنو خصائص ذلك اليوم الآخر؟ مو يأتي السؤال؟ الآن ثبت أن هناك معاد، ثبت أن هناك عالم آخر، ما هي خصائص هذا العالم الآخر؟ تعلمون أنتم أن البحث أولا وبالذات في كثير من مسائل علم الكلام عقلي، حكم الله زيد. فهذه المسألة الثالثة في المعاد، خصائص عالم الآخرة، سوف نتكلم فيها عما أثبته العقل مع ضيق إمكانياته من خصائص للعالم الآخر. طيب، طيب ممكن واحد يسأل يقول أنت بس العقل جبت خصائص العالم الآخر، طيب استعين بالوحي أيضا في بيان خصائص العالم الآخر. قلت لا تستعجل، احنا في المسألة الرابعة في أثناء الكلام على أن العالم الآخر مو واحد، ما تكلمنا عن العالم الآخر شوية لأنه بنبين لك أكثر، نفصح أكثر. العالم الآخر مو واحد، هناك في الحقيقة عالمان، عالم البرزخ وعالم القيامة ما بعد القيامة. في أثناء القيام عن في أثناء الكلام عن المسألة الرابعة وهو التحدث عن مرحلتي العالم الآخر، سوف نتكلم عن خصائص العالم الآخر التي استقبلناها من الوحي. صباح الآن نروح للمسألة الخصائص التي أمكن للعقل أن يتوصل إليها إلى آخر. زين، خصائص عالم الآخرة، أولا نحتاج إلى مقدمة قبل ذكر هذه الخصائص. شنو هذه المقدمة؟ نقول فيها أن خصائص العالم الآخر، أولا عالم الآخرة خارج عن نطاق حدود العقل والحس، كثير من خصوصياته خارج عن نطاق حدود العقل والحس. نعم العقل له دور قوي جدا في استكشاف ثبوت أصل المعاد، مو خصائص المعاد التفصيلية، واضح شلون؟ العقل له دور في إثبات أصل المعاد لا خصائصه وتفصيلات ذلك العالم. فعالم الآخرة وخصوصيات عالم الآخرة فعلا خارجة عن نطاق حدود العقل والحس. فإذا كان كذلك فليقتصر في إدراك تلك الخصائص، فليقتصر على العقل والوحي، يعني يقتصر على العقل، أنا ما عندنا الحس، ما عندنا مجال الحس، فيقتصر على العقل لكن مو في كل شيء، خلي العقل يسرح يمرح، يقتصر على العقل فيما أدركه من خلال إدراك مناشئه التامة، لأن هذا مهما كان بعيد عليه. زين؟ يعني لا يروح بعد يزيد ويصرح في عالم الخيال وعالم الوهم ويتخيل في عالم القيامة وفي صفات عالم القيامة أشياء أصلا ما لها واقع وليس لها داعي. إذن أولا قلنا مقدمة خصائص عالم الآخرة خارج نطاق حدود العقل والحس، الحس خلاص مستبعد، العقل يقتصر فيه على ما أحاط بمناشئه التامة، لا يخلو يصح كثير. لذلك احنا نلاحظ دول اللي اعتمدوا على العقل في العالم الآخر في مسألة العالم الآخر كانوا بين إفراط وتفريط، اللي اعتمدوا بس على العقل بين إفراط وتفريط. زين؟ بين قائل بعضهم يقول أنه هذا الجنة اللي تقولوا بها وعالم الآخر تقولوا بها، هذا ما هو إلا كوكب من الكواكب اللي موجودة في الكون، يعني يوم الأيام نوصل إليه، ما داعي إلى حسن العمل وكذا، يعني يوم الأيام نغزوه نوصل إليه، مساكين ما عارف شنو عنه، اعتمدوا على عقول معينة وفكروا أن هذه العقول يمكن توصلهم إلى هذه النتيجة. زين؟ الجنة هذا عالم آخر، مو الجنة، الجنة والنار، هذا الجنة كوكب من كواكب الأرض، كوكب من الكواكب في هذا الكون، غاية ما في الأمر وإحنا صاحب الوصول إليه الآن، لكن يتقدم العلم نصل إليه، فنحظى بالنعيم فيه مثلا. خب هذا جماعة قالوا هالشكل، هذا إفراط في المسألة، وبين التفريط لا أنكره تماما، قال هذا العالم الآخر وجنة ونار هذه كل ما هي إلا كنايات على مدى العليا. لما يقول لك الجنة ويقول لك نعيم ويقول لك كذا، بعض الفلاسفة ايش يسوي؟ ونعيم وحور عين، هذا كله ما في لا حور عين ولا فيها سؤال ثاني، هذا كله نعيم روحي مدى الأخلاقية بس، كنايات على مدى الأخلاقية، وإلا هذا ما في شيء، ما نحس راح من شلون. لا حتى في عالم الدنيا يمكن يعيش في جنة، شلون يعيش في جنة؟ هو في من خلال مثله العليا يمكن يقعد وياك وهو لا منعم تمام التنعيم، مو وياك ومع روحه في شيء آخر، هذا طبعا مو له واقع أصلا. هذه الأقوال مسائل جدا صعبة. شوف الإمام عليه السلام الإمام الهادي لما جابوه إلى خان الصعاليك في عسكر، واحد من أصحابه بكى على الإمام عليه السلام لأنه صار إهانة إليه، شلون ينزلوك في هذا المكان؟ كان مكان يعني ما يليق بالإمام عليه السلام، تعرف أنت تحط واحد، لا تجيب واحد مثلا من العلماء الكبار تحطه ويا ما تحوش يليق به، ما يليق به، الناس حوش لا عندهم أدب لا في كلامهم ولا عندهم أدب لا في تصرفاتهم لا عندهم أدب. فالإمام عليه السلام جابوه في سامراء وضعوه في مثل هذا المكان، فواحد من أصحاب الإمام عليه السلام بكى قال لماذا يعني ما الذي يبكي؟ قال يعني وضعه كذا، قال لا إلى حيث ذهب، فكشف عن بصره الإمام عليه السلام، كشف عن بصره في الرواية، لما كشف عن بصره شاف أنه لا قاعدين في جنة وفي نعيم وفي أنهار وفي خدم وفي، لا عمش له. هذا البعض يمكن مثلا عندنا بعالم مدن هذا لقى إلى حقيقة إلى واقع الإمام يستطيع أن يعيش في هذا المكان غاية ما سلام أن هناك حاجب أنت ما يحفظ هذا الحاجب يكشف عنك هذا الحاجب تطلع ما يكشف عنك هذا الحاجب ما تطلع بعضين شلون فالبعض يقول له هذا عالم مثل هذا ما له واقع أصلا هذا عالم مثل عالم أخلاق بس زين يعني تصير أنت خوش آدمي تتصور روحك إنك أنت قاعد في جنة وقاعد في نعيم وقاعد في خوف فهناك إفراط وهناك تفريط فإذا إحنا نستطيع أن نعتمد على العقل لكن يجب أن يكون اعتمادنا على العقل اعتماد محسوب مو أنه نخليه شط لا إفراطا ولا تفريطا فنحن نرى بالوجدان أن مسائل الآخرة مسائل الآخرة وخصائص الآخرة يعجز كثير من العلماء عن الوصول إلى معانيها سواء كان فلاسفة أو غير فلاسفة لذلك الفلاسفة لما جوا بحثوا في المسألة مجردين عن الأدلة الروائية في المقام شطوا كثيرا في قضية المعاني شطوا كثيرا لذلك أكثر الفلاسفة غير الإسلاميين طبعا أكثر الفلاسفة غير الإسلاميين اللي قال بالمعاد قال على أن هذا المعاد يكون معاد روحيا لا معاد جسماني لكن واحد من المشاكل اللي ذكروا زين فإذا يجب أن يكون ما نستكشفه من خلال العقل في هذه الدائرة في دائرة وما أوتيتم من العلم إلا قليلة مو دائرة أكثر من هذا لأنه فعلا العقل متى يمديه يحكم متى يمديه يقول أنه هذا حاصل أو غير حاصل متى يأتي بالأحكام إذا كان ألم بمناشئها والحال قلنا أنه خصائص عالم الآخرة خصائص بعيدة عن العقل وعن الحس بعد هذه المقدمة المناشئ يعني الاطلاع يعني الاطلاع يعني العقل يكون مطلعا على كل خصائص عالم الآخرة بحيث أنه يحكم أنه مطلعا على كل أسرار يوم الآخرة بحيث أنه يحكم على خصائصه.
لا أنا بس ينتظر على العقل في ولا يعني بعد في ما أدرك مناشئ التامة.
الآن بتكلم عن هذا شنو موادنا. إحنا الآن في أثناء إثبات المعاد. إيش كان عندنا طريقين عقليين. الطريق الأول برهان الحكمة والطريق الثاني. من خلال هذين الطريقين في إثبات المعاد الآن نستكشف الخصائص التي يمكن للعقل أن يثبتها للعالم الآخر يعني من خلال الدليل مو من خلال شيء آخر من خلال دليل برهان الحكمة من خلال دليل برهان مقتضى العدالة الإلهية نثبت بعض الخصائص التي يمكن أن تستنبط من الأدلة في إثبات أصل المعاد احنا قلنا العقل له دور كبير في إثبات الأصول في أصول الدين ما الشكل؟ أصول الدين الخمسة إن العقل هو له الدور الرئيسي في إثبات الكل الأصول وحنا ذكرنا دليلين عقليين في إثبات المعاد له برهان الحكمة والعدالة إحنا من خلال التفحص في برهان الحكمة والعدالة ودليل العدالة سوف نحاول أن نذكر بعض الخصائص للعالم الآخر التي يمكن للعقل أن يحكم بها استنادا الى هذين الدليلين فذكر المصنف خمس خصائص الان نتكلم عن مميزات عالم الاخره بنظر العقل خمس خصائص ذكر المصنف يستطيع العقل التوصل اليها الخاصيه الاولى ان عالم الاخره عالم ابدي وعالم خالد الابديه والخلود ليش هذا نجي من هذا الابديه والخلود نعم الاخره ذكرنا احنا في برهان الحكمة قاعد تذكروا برهان الحكمة قلنا ان الله عز وجل خلق الانسان وعنده قابلية البقاء صح قابلية البقاء فاما ان يكون لهذه القابلية امتداد فتكون الحكمة الالهية في محلها من خلقه قابلا للبقاء واما ان يكون لا يكون هناك امتداد فيكون خلق البقاء فيه عبثيا لانه سوف يموت وينتهي الامر ما شكل قلنا فإذا نحن في برهان الحكمة ذكرنا على أنه هذه الروح قابلة للبقاء قابلة للخلود فإذا كان قابلة للبقاء وقابلة للخلود والله عز وجل ومفيض النعم الله عز وجل، ما في قصور من طرفه، قصور في القابل. فإذا القابل لا ما عنده قصور فيفيض عليه تلك النعمة، فيكون على العالم الآخر عالم أبدي وخالد. واضح نخلقه. خاصية ثانية، نظام عالم الآخرة يلزم أن يكون بصورة تتحقق معها النعمة والرحمة الخالصة عن بلوغ ذروة الكمال. الآن الإنسان لما كان في هذه الدنيا، واحد أتعب روحه تمام التعب في هذه الحياة، واحد أساء لين قال بس، صحيح؟ يعني واحد وصل إلى ذروة الكمال، واحد وصل إلى ذروة الانحطاط يا بالله. زين؟ شو تقول الآية؟ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإذا واحد بلغ ذروة الكمال والالتزام بطاعة الله عز وجل في هذه الدنيا مع هذه المصائب وهذه التناقضات، وإحنا قلنا على أنه هناك لطف إلهي، هناك محبة للخير عند الله عز وجل، غاية ما في الأمر أنه هذه المحبة للخير من الله عز وجل وأنها من صفاته الذاتية، في عالم الدنيا كانت عالم متضادات، فكانت تنزل بقدرها في كل محل، عالم طور عالم تزاحم الدنيا، عالم الخير وعالم الشر، فتنزل على حسب القابل، قابل على حسب ما يستطيع، تنزل على حسب ما تستطيع هذه الدنيا من تحمل، تنزل تلك الرحمة في محبة الخير ومحبة الكمال ومحبة بعد هذا في عالم الآخرة ما له مانع، لأن عالم الآخرة مو عالم تضاد، مو عالم تزاحم، مو عالم خير وشر، الخير وحاله والشر، حتى الشر عبروا عن بعض أهل العلم أنه حتى هذا شر المعبر عنه شر الله جهنم هم هذا خير أيضا، لاحظين شلون؟ فإذا عالم الآخرة ليس بعالم المتضادات والتزاحم، فيكون عالم الخير والرحمة.
عالم الآخرة يلزم أن يكون بصورة تتحقق،
نظام عالم الآخرة يلزم أن يكون بصورة تتحقق معها النعمة والرحمة الخالصة عن بلوغ ذروة الكمال. طبعا احنا قلنا من وين جاء الحكي هذا، خلاصة المسألة ان عالم الدنيا عالم تزاحم وتضاد، عالم الآخرة ليس كذلك، ليس بعالم تزاحم وليس بعالم تضاد، فتكون والله عز وجل احنا قد ثبتنا ان الله عز وجل محب للخير محب للكمال بذاته، فلا تكون هناك موانع في انصباب الرحمة الإلهية على ذلك العالم. الخاصية الثالثة يا الحد انتم، الخاصية الثالثة أن عالم الآخرة يشتمل على قسمين منفصلين، قسم للرحمة وقسم للعذاب. يا أرحم الراحمين، قسم للرحمة وقسم للعذاب. الرحمة هذا اللي عبر عنه بالجنة، عبر عنه بالجنة، لذلك حتى في القبر عندنا روايات تعبر عنه بالجنة، إذا مات الميت فقبره إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. بل التعبير بالجنة أو بالنار حتى في الدنيا، إنما يأكلون في بطونهم نارا، دول اللي يأكلوا مال اليتيم اللي يعتدوا على الناس يأكلون في بطونهم نارا، على أن هذا الأمر هو فعلا سوف يكون سببا لتلك النار العظيمة التي سوف تلاقي. فإذا عالم الآخرة حتى من عالم البرزخ، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، فهو يجتمع على قسمين منفصلين في كلا المرحلتين، الرحمة والعذاب، الجنة والجحيم. طبعا إحنا عندنا فعلا ما يذكر هذا في عالم البرزخ، إحنا عالم البرزخ عندنا على حد ثلاثة أمور غير عالم الآخرة، يعني يختلف عن عالم عن ما بعد القيامة وما بعد القيامة. من ضمن الاختلافات هذه أن في البرزخ عندنا ثلاثة مستويات، بعكس القيامة وما بعد القيامة ما عندنا ثلاثة مستويات، عندنا مستويين. نعم هالمستويين فيهم تفاوت، يعني مثلا الجنة مو على مستوى واحد والنار مو على مستوى واحد، هنا في الدنيا يمديك تروح في كل وقت وفي كل آن ترغب تروح تزور الإمام الحسين وتزور الانتباه الإسلام هناك في الجنة لا الحكي هذا ما يحضر إلا في كل اختبار. تمام هنا في الجنة في نعمة، هناك في الآخرة مضاعفة أطلال النعمة. هناك على حسب ما عند الإنسان من طاقة، على حسب ما عند الإنسان من إيمان، على حسب ما عند الإنسان من تقوى يقدر يتصل بأهل البيت عليهم السلام. هنا في الدنيا يمكن تقدر تصبر وجهي على كل حال. فالجنة لا مستوى، النار لا مستوى، لكن هناك أمر آخر غير النعيم الأبدي وغير الشقاء الأبدي في القبر. يعني القبر له ثلاثة حالات، إما أن يكون عذاب، إما أن يكون نعيم، إما أن يكون سبات.
سبات
سبات سبات سبات. شلون يعني؟ إذا كان واحد خوش آدمي خوش آدمي، فهذا بعد الحساب وسؤال الملكين الكريمين هذا يكون في نعيم، يكون في نعيم روحه منعمة. وإذا والعياذ بالله مو خوش آدمي أصلا، هذا يكون في عذاب إلى يوم القيامة. وإذا لا يوم يطيح ويوم يقوم ساعة وساعة، هذا يقول يحاسب ثم يكون في سبات. يعني يفقد لذة النعيم وهم لا يعتريه مع شيء من عذاب شديد. لاحظني شلون؟ إلى يوم القيامة نحن يحاسب. هذا ذكروه في علم الكلام على أنه في عالم البرزخ ثلاثة مستويات خلاف الآخر. على كل حال هذول بشكل مؤقت، اللي في الأعراف وعلى فجم زمان هذا بشكل مؤقت مو بشكل دائم، إلين يتم الفراغ منهم، إما هؤلاء وإما هؤلاء. مو أنهم يقفون ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة، ما عندنا وسطية. إذا يزحزح عن النار يدخل الجنة، إذا ما يزحزح عن النار في أمان الله. هذا بشكل مؤقت يكون زين. عندنا في الرواية عبارة عن أمير المؤمنين عليه السلام: اتقوا الذنوب فإن منكم من لا تلحقه شفاعتنا إلا بعد 300 سنة. شفاعتنا ما تلحقها إلا بعد 300 سنة، بقيت في النار معدل 300 سنة بعد تلحق شفاعة. أسحنا ما عندي حنا رايحين وين جايين، مش يخبطوا بس من الله غفور رحيم. المسألة ما هو درسنا يعني جبت على قولتهم شو اسمه تطرادا، قلت ثلاث مستويات، إما عذاب إما نعيم إما سبات بعد الحساب. ها عالم البرزخ. المسألة الرابعة أنه من خصوص برهان العدالة نستشف أنه يلزم أن يكون عالم الآخرة من السعة بحيث تستوعب الثواب والعقاب لجميع الناس. شلون يعني تستوعب الثواب والعقاب؟ إحنا الآن في عالم الدنيا إذا واحد يقتل ألف ما عندنا شيء يستوعب مكافأته في قتله ألف واحد، لما نقتله كان قاتل وحده. لكن في الآخرة لا، هناك موازين أنخافي علينا، هناك موازين بقدر الألف اللي قتلها يعاقب. نلاحظ شلون؟ فهو منسع ذلك العالم بحيث يستوعب الأمر من جهة الكم ومن جهة الكيف، سواء كان في الإحسان سواء كان في العقاب. الخامس من نفس برهان العدالة أيضا عالم الآخرة عالم جزاء لا تكليف. وإحنا قلنا ليش هذا؟ لأن الدنيا عالم التزاحم، عالم التضاد، فيكون هناك تكليف. والآخرة لا تزاحم ولا تضاد، بل ثواب وعقاب. لذلك الأمير عليه السلام قال: وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الحمد لله رب العالمين. بكرة أنا ما أدري الصراحة.